أحسن الله إليك. باب الأكل في إناء مفضض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولما في الآخرة.
نعم. باب الأكل في إناء مفضض، يعني في إناء فضة، مفضض يعني في إناء فضة، سواء كان الإناء فضة خالصة أو فيه شيء من الفضة أو ضبب بالفضة، والذهب من باب أولى. المؤلف ما ذكر الحكم لأنه معلوم من النصوص وأنه لا يجوز الأكل في إناء مفضض. الحديث دل على أنه يحرم الأكل في إناء فضة والشرب كذلك، وترك الحكم يستنبطها طالب العلم من الحديث. والجواب أنه لا يحرم الأكل في إناء فضة وكذلك الشرب وإناء الذهب كما دل عليه الحديث، لا تأكل في صحافها في آنية الذهب والفضة ولا تشرب، فلا يحرم الشرب والأكل في إناء الذهب والفضة، هذا هو الحكم. ولكن المؤلف والحكم واضح، والمؤلف ما جزم بالحكم، ما ذكر الحكم لأنه معلوم من الحديث، النهي للتحريم لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها، صحاف الذهب والفضة الصحفة نوع من الآنية كما سبق، يسمى أخيرا السكرجة في اللغة الفارسية، الصحاف صحاف السيارات فقط، فهو نوع من الأواني. الآنية والصحف نوع تكون أكبر منها وقد تكون من نوع خاص من الخشب ومن غيره. فالحديث يدل على تحريم الأكل في إناء الذهب والفضة وتحريم الشرب فيها، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب والأكل بأنها للكفار في الدنيا ولما في الآخرة، ولهذا قال فإنها لهم يعني الكفرة في الدنيا ولما في الآخرة، فدل الحديث على تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة وتحريم شرفهما وتحريم أيضا لبس الحرير والديباج على الرجال كما جاء في الحديث الآخر، خاصة تحريم لبس الحرير والديباج، والديباج نوع من الحرير، عطف الديباج على الحرير معطف الخاص على العام، كذلك الاستبرق، والاستبرق والديباج نوع من الحرير، أحدهما غليظ والآخر رقيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل النهي لأنها الكفار في الدنيا ولنا في الآخرة، ولما فيها أيضا من الترفه المفضي إلى الرغبة في الدنيا، وعلل بعض العلماء بأن استعمال أواني الذهب فيها كسر لقلوب الفقراء، وضراء السكة والعملة تستعمل في الأكل والشرب كسرت قلوبهم. وعلى كل حال تعليل النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم والعلل الأخرى تابعة، لكن الأصل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها الكفرة في الدنيا ولنا في الآخرة، فلا نشابه الكفرة. وفي هذه القصة، قصة حذيفة الصحابي، تجد أنه استسقى فسقاه مجوسي، سقاه مجوسي بكأس فضة، فلما وضع القدح في يده رماه به تأديب، رماه بالقدح عقوبة له وتأديبا له لكونه نهى عنه مرارا، قال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين لم أفعل هذا، لم أرضه يعني بكأس. طلب حذيفة كأس ماء، فجاء المجوسي بماء في كأس فضة، فلما أخذ حذيفة ووضع قدحه رماه به، رمى المجوسي به تأديبا له وتعزيرا، وقال لولا أني نهيته عنه غير مرة ولا مرتين لم أفعل هذا. وكان هذا المجوسي خادم لحذيفة، كان خادما له، وكان وليس في جزيرة العرب بل كان في العراق، فليس في جزيرة العرب الممنوع فيها بقاء دين آخر مع دين الإسلام، كان هذا في العراق، فهو خادم له، والظاهر أنه مملوك له، يعني يقول لولا أني نهيته غير مرة لم أفعل هذا، يعني لم أفعل هذا من ضرب الخادم، لولا أني لم أنهى عنه غير مرة ولا مرتين لكني نهيته عنه مرارا. ويبقى الإشكال لماذا أبقى حذيفة كأس الفضة لإبقائه، لا يبغي إبقاء الكأس، وكأنه أبقى القدح ليكسره أو ليبيعه أو لغير ذلك من الأسباب بقي عنده. ولكن هذا المجوسي لما طلب الماء أتاه بالماء في هذا الكأس. والترجمة في الأكل والحديث في الشرب، ومعنى أن الحكم واحد، الأكل والشرب كله ممنوع، وإن كان الأكل أشد من الذهب والفضة. نعم، العلماء ذكروا أنه يتسامح في الضبة اليسيرة إلى أن كسر القدح، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم من كسر قدحه اتخذ مكان كسر سلسلة من فضة، فإذا كسر القدح وكان مثلا من خشب أو من غيره، كان الناس قدح يكون خشب، يجعل مكان كسر ضبة يسيرة من فضة قد يتسامح فيها. ها؟ لو كسر لا حاجة، لو كان في شيء يسير ضبة يسيرة وتسامح فيها. وإن كان الفضة يعني أسهل من الذهب، وكان الإناء المفضل قوله باب الأكل في إناء مفضل، ولو قلت في إناء فضة، كان المفضل يعني ما فيه شيء من الفضة، ما فيه شيء من الفضة، قد يكون مموه بفضة أو فيه شيء من الفضة، هذا مفضل. لو كان كله فضة لقال باب الأكل في إناء فضة، فقال مفضل إلا على أنه لا يجوز الأكل في إناء الذي فيه فضة، والأكل أشد من الشرب، وهذا جاء في الشرب، في إناء الشرب الذي انكسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والأكل أشد، فلا يجوز الأكل. إذا كان لا يجوز الأكل في إناء المفضل، فالأكل فيما كان في إناء الفضة من باب أولى. ولعل هذا هو السر في كون البخاري لم يجزم بالحكم، قال بل أكل في إناء المفضل، الأكل في إناء الفضة هذا لا يجوز، صريح في الحديث. لكن إناء المفضل الذي فيه شيء من فضة أو موه بفضة أو فيه ضربة من فضة، فهل يجوز أو لا يجوز؟ مؤلف ترك الحكم، لأنه يعني ورد ما يدل على أنه لا بأس بالشرب في إناء المفضل الذي فيه ضربة من فضة، لكن هل يقاس عليه الأكل وإن كان الأكل أشد؟ هذا محل تأمل، ولهذا لم يجزم البخاري رحمه الله في الحكم. نعم. إيه؟ إيه؟ نعم. لا قد العلماء يتسامح فيه ولو وجد إن فضة يتسامح فيه الشيء اليسير. نعم.
أحسن الله لك. باب ذكر الطعام بركة فق الله.
إيه الله استعان. وعملاء كان أنس كيس فقير، ولا مهب بليد ولا كسلان، ذكي يلاحظ ما يقصره، يلاحظ ولا كيس، كان ولا كيس الفطن، ويعني يجتمع الأمران، كون النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، وكون أنس أيضا ذكي ويلاحظ، يعلم بين الله برفق. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة باب ذكر الطعام. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثرير على سائر الطعام. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لما بعد هذه الترجمة في ذكر الطعام، يعني فيما يذكر من الأحاديث التي فيها ذكر الطعام، ذكر حديث ابن موسى الأشعري في أقسام الناس المؤمنين وغير المؤمنين في قراءة القرآن، وأنهما أربعة أصناف: الصنف الأول المؤمن الذي يقرأ القرآن، الصنف الثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، الصنف الثالث المنافق الذي يقرأ القرآن، الصنف الرابع المؤمن المنافق الذي لا يقرأ القرآن. الصنف الأول المؤمن الذي يقرأ القرآن مثله مثل الأسرجة، ريحها طيب لأن معه القرآن، وطعمها طيب لأن معه الإيمان. الصنف الثاني مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر، لا ريح لها لأنه ليس معه القرآن، وطعمها حلو لأن معه الإيمان. الصنف الثالث المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان، ريحها طيب لأن معه القرآن، وطعمها مر لأن معه الكفر والنفاق، نعوذ بالله. الصنف الرابع المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح لأنه ليس معه القرآن، وطعمها مر لأن معه الكفر والنفاق، نسأل الله السلامة والعافية. والشاهد من الحديث أن الترجة طعام، الترجة طعام. والحديث الثاني حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء فضل الثريد على سائر الطعام. الطعام عام، والثريد نوع من الطعام، وهو خبز مع اللحم، خبز مع اللحم يسرد خبز بماء بمرق اللحم، وهو من أفضل الطعام. احتج به بعض العلماء على فضل عائشة أنها أفضل النساء، لأن الثريد سيد الطعام. وجاء في الحديث الأخير كما سبق أنه كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا أربع، ذكر خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ومرة بنت عمران، أم عيسى، وآسيا بنت مزيح امرأة فرعون. ثم قال: وفضل الثريد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذه النساء الخمس هي أفضل النساء وأفضل النساء، خمس نساء: خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول من آمن من النساء اللي ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة، وعائشة بنت أبي بكر الصديق، صديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سيدة النساء العالمين، سيدة نساء الجنة، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون تبرأت منه وآمنت وصبرت على الأذى، ومريم بنت عمران، أم عيسى. هذه النساء هي خير النساء وأفضل النساء. اختلف العلماء أيهم الأفضل، منهم من قال خديجة أفضل، ومنهم من قال عائشة أفضل، ومنهم من قال مريم أفضل. وعلى كل حال كل هذه النساء الخمس فاضلات، لكن في تفضيل إحداهن خلاف بين أهل العلم ونظر. ومنهم من قال إن عائشة، هذا الحديث يدل على أن عائشة أفضل النساء، من قال فضل عائشة على النساء فهو الفريد على سائر الطعام. وقيل أن خديجة أفضل النساء لأنها أول من آمن من النساء، ولأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أولاده، ولأنها ثبتته في أول البعثة، ولأنه جاء في حقها ما لم يأتي في غيرها، فإن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقرئ خديجة السلام من ربها ومني، وهذه منقبة لا توجد لأحد، أقرئ السلام من رب العالمين منها ومني. وأما عائشة فإن النبي قال لها: جبريل يقرئك السلام. وعلى كل حال أرسل فيها يعني هذه النساء فاضلات. وهذا الحديث ذكره المؤلف لقول الثريد والطعام سائل الطعام. والحديث الثالث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. يعني يمنع الإنسان طعامه يعني معتاد، ونومه معتاد، تغير عليه، تغير عليه عادة الطعام والنوم، يتغير إذا سافر الإنسان يتغير تتغير عادته المعتادة. يمنع الإنسان طعامه معتاد ونومه معتاد، إذا كان طالب علم يتغير عليه عادته من تعليم الناس ونفع الناس وأعماله التي يعملها، وكذلك إذا كان عنده صاحب مال أو عنده أعمال تغير عليه عادته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قضى نهمته وحادثه فليسرع إلى أهله، ليعجل إلى أهله، يعني يسرع إلى أهله ليؤدي هذه الأعمال وليستدرك ما فات. والغرض من هذه الحديث ذكر الطعام، وأن الطعام الأصل فيه الحل، وأنواع الأطعمة حل إلا ما دل الدليل على تحريمه. قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. والطعام اسم عام، اسم الأطعمة، اسم ما يطعم ويذاق، يشمل الحبوب كالبر والأرز وغيرها، ويشمل اللحوم بأنواعها، ويشمل الفاكهة، كلها مما يطعم. ولهذا ذكر الأترجة، فالأترجة من الطعام. والسرير. شوف قوله قال ابن بطال في الصفحة 4 و5 معنى هذه الترجمة.
قال ابن بطال معنى هذه الترجمة إذا أحدوا أكل الطعام الطيب، وأن الزهد ليس في خلاف ذلك، فإن في تشبيه المؤمن بما طعمه طيب بما طعمه طيب، وتشبيه الكافر بما طعمه مر، ترغيبا في أكل الطعام الطيب والحلو. قال إنما كره السلف الإدمان على أكل الطيبات خشية أن يصير ذلك عادة، فلا تصبر النفس على فقدها. قالوا أما حديث أبي هريرة ففيه إشارة إلى أن الآدمي لا بد له في الدنيا من طعام يقيم به جسده ويقوى به على طاعة ربه، وأن الله جل وعلا جبل النفوس على ذلك لقوام الحياة، لكن المؤمن يأخذ من ذلك بقدر إثاره أمر الآخرة على الدنيا. وزعم مغلطا أن ابن بطال قال قبل حديث أبي هريرة ما معناه ليس فيه ذكر الطعام. قال مغلطا قوله ليس فيه ذكر الطعام ظهور شريف، فإن لفظ المثل يمنع أحدكم نومه وطعامه، انتهى. وتعقب صاحبه الشيخ سراج الدين ابن منقم لأنه لا ذهول، فإن عبارة ابن بطال ليس فيها ذكر أفضل الطعام ولا أداه، وهو كما قال فلم يذهل.
نعم، نقصد الحديث ذكر فيه الترجة والتمرة والسريد وهو داخل نصف الطعام العام. نعم.
باب الأذن. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع عن قاسم بن محمد يقول كان في بريرة 3 سنن، أرادت عائشة أن تستريها فتعتقها، فقال أهلها ولنا ولا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرطت لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. قال واعتقت فخيرت لأن تقر تحت زوجها وتفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، وقال ألم أرى لحما؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة، فأهدته لنا. وقال هو صدقة عليها وهدية لنا.
نعم، هذه الترجمة في الأدم، والأدم بضم الهمزة والدال المهملة، ويقال أدم وأدم جمع إدام، وقيل بالإسكان أدم المفرد وبالضم الجمع، والإدام هو ما يؤكل بالخبز، سمى إدام لا يؤكل بالخبز، مرق كان أو غيره، قد يؤكل الخبز بالمرق، وقد يؤكل مثلا بالجبن مثلا والعسل، قد يؤكل مثلا بالبيض سمى إدام، وقد يؤكل بالملح كما يوجد بعض السلف ما يجد إلا الملح، يأكل الخبز بالملح فيكون إدامه الملح. والشاهد من هذا الحديث قوله فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، يعني أتي بخبز وأدم من أدم البيت يأكل به الخبز، فدل هذا على جواز ذلك، أكل الإدام وأكل الخبز بالإدام بأي نوع من الإدام الذي أباحه الله. وهذا الحديث هو حديث بريرة، ثم حديث بريرة، وهو بريرة كانت أمة اعتقت، كان زوجها يسمى مغيث عبدا. قالت عائشة رضي الله عنها في بريرة 3 سنن، يعني 3 أحكام، 3 أحكام واضحة، وإلا فهي أحكام كثيرة، فإن حديث بريرة استنبط من بعض العلماء أكثر من 100 فائدة، لكن هذه 3 أحكام واضحة في الحديث. الحكم الأول قالت عائشة أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها ولنا الولاء، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرفت فيه لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. هذا الحكم الأول، أنها كاتبت أهلها بريرة، والمكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده، أو الأمة تشتري نفسها من سيدها فيمكنه من العمل حتى يسدد ما عليه. فبريرة اشترت نفسها من أهلها ب9 أواق أو 10 أواق، كل سنة تدفع أقية مرجم على 9 سنين. فجاءت عائشة تستعينها في قضاء دينها. في الرواية الأخرى أنها قالت عائشة إن أراد أهلك أن يكون لي الولاء صببتها صبا لهم. هذا يدل على أنه كان في هذا الوقت كان عند عائشة من المال ما تشتري به بريرة، وأحيانا لا يكون عندها شيء، لكن وافقت عائشة رضي الله عنها، كانت عائشة لا تبقي عندها شيئا. ولما حلف ابن الزبير، حلفت أن لا يدخل ابن الزبير، ثم دخل وكلمته قالت إن النذر شديد، واعتقت 40 رقبة، وجاءها يوما طعام كثير وفرقته في يومه، وكانت صائمة ولم تلقي شيئا،
فقالت لا أحد مثلا ما أبقى شيء نخطر فيه، قد لو ذكرتني لا أبقيت صدقت فيه كله ولا تبقي شيئا رضي الله عنها. فوافق هم عندها من البال، جاءها البال وقالت ما راد أهلك اشتريها ويكون لي الولاء. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يكون له ولاء فتنسب إليها تكون هي سيدتها وترثها لو لم يكن لها أحد هذا الولاء. فقالت اسألي أهلك إن أرادوا أن يكون لي الولاء اشتريتك وصببت لهم ثم صبا. فذهبت إلى أهلها وقالت لهم أن يكون لها ولاء، فقالوا لا الولاء يكون لنا إن أحبت أن تشتريك لوجه الله ويكون الولاء لنا ففعلت وإلا فلا. فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم تريد أن تشتريها وأنه اشترط الولاء، فقال اشتريها واشترط له الولاء فإنه شرط باطل ما ينفع، الولاء سيكون لك سواء اشترط ولو اشترط. هذا الحكم الأول. الحكم الأول أن من اشترى عبدا أو أمة فإنه يكون له الولاء مطلقا، حتى ولو شرط أهله أن يكون له الولاء فإن اشترط باطل يصح البيع ويبطل الشرط. هذا الحكم، هذه السنة الأولى والحكم الأول أن الولاء يكون لمن اعتق قاعدة. قال الرسول إنما الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق، حتى ولو اشترط من باعه على أن يكون له الولاء ما يكون له الولاء، يكون الشرط باطل يصح البيع ويبطل الشرط. هذا الحكم الأول. والحكم الثاني قاله وأعتقت بريرة فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه، لما أعتقت صارت حرة الآن وزوجها قد باقي ما أعتق، فصارت في أعلى منه سو رقيق، صارت في رقيق وهي حرة. والأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها خيار، إما أن تبقى معه وإما أن تفارقه. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها وفارقته قالت لا أريده، وكان زوجها مغيث كما في الروايات الأخرى يحبها كثيرا وجعل يطوف بالأسواق ودموعه تجري على خديه يريده وهي لا تريده، حتى قيل يعجبوا من حب مغيث لبريرة ومن كراهتها له، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث عندها ورق له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة يا بريرة لو راجعتي، لكنها كانت فقيها قالت يا رسول هل هذا أمر أو شفاعة؟ إن كان أمر سمع لله فوطاعة لله ولرسول ما لا بد من تفيد الأمر. فقال لا ليس بأمر ولكنه شفاء، فقالت لا حدث لي فيه ولم ترجع إليه. ودل هذا على أن من يشفع فإن أجره على الله سواء قل الشفاعة ولم يشفع. فهذا رسول الله يقول أفضل الخلق شفع لبريرة لأمة ولم تقل شفاعة. هذه الحكم الثاني أن الأمة إذا أعتقت وزوجها رقيق فإن تخير في البقاء معه أو فارقته. الحكم الثالث هو السنة الثالثة، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عائشة وعلى النار برمة تفور يعني قدر فيه لحم، تفور على النار قدر يطبخ فيه لحم، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، خبز إذا معه أي شيء إذا من أدم البيت ما تيسر، فقال ألم أرى لحما على القدر؟ قالوا بلى يا رسول الله لكنه لحم تصدق به على بريرة وهي أمة وأنت لا تأكل الصدقة، الرسول لا يأكل الصدقة. فقال هو صدقة عليها وهدية لنا. فصار هذا السنة أن الفقير يصدق الغني على الفقير بصدقة، تغيرت الصدقة إذا ولو عزم الغني فإنه يأكل من الصدقة ولو كانت زكاة، هي زكاة حينما أعطيها لكن إذا وصلت إلى بيته تغير حكمها، يجوز أن يأكل منها الغني ويجوز أن يهدي منها ويجوز أن يتصدق منها ويجوز أن يحج منها ويعتمر منها ويسافر بها. ففي أن الغني إذا دفع إلى الفقير زكاته زكاة أو صدقة فقد بلغت محله، فإذا أهدى إليه أو دعاه لطعام لطعام وليمة جاز له ذلك. إذا أهدى إليه إلى هدى لغني أو دعاه لطعام يأكل ولو كان الزكاة، هي زكاة لما أخذها فلما وصلت إليه تغيرت بلغت محله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الزكاة لا يأكل الصدقة، قال لا تأخذ الصدقة لمحمد ولا لمحمد، ولما تصدق على هذه الأمة الفقيرة بلحم أهدت منه للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. هذه السنة الثالثة. والشهد ذكر الإدام قول خبر وثب خزن وأدم الإدام وأن الإدام وأن الإدام من الطعام الذي حله الله وهو الذي ما يؤكل بالخبز أي كان نوعه. من أعتق الذي أعتق يكون له ولا إذا اشترت نفسها المكاتبة خلاص صارت الآن اشترت نفسها الآن وصل ولا لأهلها الذي باع الذي اشترت منهم نفسها. لكن هنا العائشة هي اللي اشترتها عائشة اشترتها كاتب نفسها لكن ما صدت الأقساط باقي عليها 6 سنوات اشترتها عائشة ودفعت لهم المال فصار الولاء لها. نعم يكون ولاء لأهلها نعم من أحسن ما يكون الآن فيها أنواع فيها الآن فيه شحم ولحم وبزر وكله وفي فوائد الشحم إلى هذا اللحم وشحمه هو القشر الذي يكون تحت الأظفار والحب البزر الحب والماء اللي فيه 4 أنواع كل واحد له فوائد. نعم 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 والفوائد في ذكر المطيف وغيره في فوائد كثيرة. نعم لما قرى يقر من باب قرى يقر ذكر وقال ويصح أن تكون القف يصح أن تكون من وقرى وتكون ما مفتوحة وقرى وقالوا وقرفوا أقر مفتوحة يعني معنى تشديد الراء اختار الكسر قرى يقر نعم اقرأ قول قرى
أربعين يصح أن يكون أصله من وقارة فتكون راء مخففة يعني والقاف مكسورة وقال وقرت أقر إذا جلست مستقرا
وقرت
أقر إذا جلست مستقرا والمحذوف فاء الفعل. قال يصح أن تكون قاف مفتوحة يعني ما تشديد الراء
يعني كان يريد الفعل أقر
من قولهم قررت بالمكان أقر يقال فتح القاف ويجوز بكسرها من قرر يقر
يقر
من قرر يقر انتهى ملخصة. والثالث والمحفوظ في الرواية
شو محفوظ الثالث
فتح القاف وجوز كسرها
إذا كان ثلاثة الآن صحيح أن تكون أصلها من وقرة وتكون راء مخففة وقرة من وقرة يقر فخير في أن تقرأ يعني تقرأ في بدون التشديد والراء مخففة يعني أن تقرأ فخير في أن تقرأ في البيت يعني تكون راء مخففة يعني وقف مكسورة من وقرة يقر بدون تشديد تكون بدون تشديد فخير في أن تقرأ في البيت بدون التخفيف ويصح أن تكون القاف مفتوحة مع تشديد يقر ويجوز كسرها من قر يقر مثال أولي قر يقر وقر يقر وقر يقر. نعم.
باب الحلوى والعسل. حدثني إسحاق ابن إبراهيم الحنظري عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. حدثنا عبد الرحمن بن أبي شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك عن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أرزم النبي صلى الله عليه وسلم لشداء بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وأنصق بطني بالحصباء وأستقي الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني وخير الناس من مساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها.
هذه الترجمة الحلوى والعسل يعني ما يذكر فيه الحلوى والعسل في الحديث وأن الحلوى والعسل كلهما من الطيبات التي أحلها الله. ذكر حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل وكل أحد في الغالب يميل إلى الحلوى والعسل بطبعه. وذكر حديث أبي هريرة في لزومه النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت يلزم النبي لشبع بطني وفي رواية بشبع بطني يعني يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي بالدنيا أهم شيء يجد غداء وعشاء يقيم أوده ويلزم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم منه ويحفظ السنة ولهذا قال حين لا أكل الخمير ولا ألبس الحرير، يعني ما يلبس لا أكل الخمير الطعام المخمر الجيد ولا ألبس الحرير ولا يخدم فلان وفلانة، لا يريد طعام طيب ولا لبه، فإنما يلزم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مهمة. ولهذا قال أوصق بطني بالحصبة من الجوع، لا يعمل ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر أنه سقط وهو يمشي من الجوع على الأرض، قال واستطيع الرجل الآية وهو معي في قليل في يطعم، يعني إذا مر به حد من شدة الجوع الذي أصابه يسأل الآية الفلانية ما هي ويحفظها لعله يحفظ حتى يطعمه ويعطيه شيئا ويقول يصحبه مع أهل البيت، مثل ما سبق مرة الحديث السابق أنه أصابه شدة ومر به عمر واستقرأه الآية وهو يحفظها فلا يغفر له عمر، فلما تجاوز عمر سقط من الأرض من الجوع حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال فعرف ما به فقال الحق له فأعطاه اللبن الذي عنده. قال وخير الناس المساكين جعفر بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب معروف أبو المساكين رضي الله عنه، قال ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، يعني إذا رأى أبا هريرة وغيره من الصفة الذين سكنوا في غرفة في المسجد يسمون على الصفة فقراء يعيشون على الصدقات ما عندهم أهل ولا مال، فأبو هريرة رضي الله عنه يقول إن خير الناس المساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا يعني يذهب بنا إلى بيته فيطعمنا ما كان في بيته، كل ما كان في بيته كم، وإذا لم يجد شيء قال حتى إن كان لا يفد إلينا العكة ليس فيها شيء، العكة من السمن من الجلد جلد سقى فنشتقها فنلعق ما فيها، يعني إذا لم يجد شيئا أعطاه العكة يشقونها والحسون فيها ما فيها من بقايا من السمن أو العسل، وهذا هو الشيء الترجمة، لأن في الغالب العكة يكون فيها نوع من العسل أو من الحلوى فتكون فيها حلو، هذا هو الشاهد الترجمة كما ذكر ابن المنير. نعم كلام الشاهد. وقال الخطابي
الخطابي اسم الحلوى لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة، وفي المخصص لابن سيدة هي ما عولج من الطعام بحلاوة وقد تطلق على الفاكهة. قوله يحب الحلوى والعسل كذا في رواية الجميع بقصر، قد تقدم في أبواب الطلاق بوجهين وطرف من حديث تقدم في قصة التقهير. قال ابن بطال الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذكورة في قوله تعالى كل من الطيبات، وفيه تقوية من قول من قال المراد بهم السلب من المباحات، ودخل في معنى هذا الحديث كل ما يشابه الحلوى والعسل من أنواع المآكل اللذيذة كما تقدم تقرير في أول كتاب الأطعمة. وقال الخطاب وسبب ابن التين لم يكن حبه صلى الله عليه وسلم لها على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزاع النفس إليها، وإنما كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلا صالحا فيه فيعلم بذلك أنها تعجبه، ويؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى، وكان بعض أهل الورع يكره ذلك ولا يرخص أن يأكل من حلاوته إلا ما كان حلوه بطبعه كالتمر والعسل، وهذا الحديث يرد عليه. وإنما تورع عن ذلك من السلف من آثر تناول الطيبات إلى الآخرة مع القدرة على ذلك في الدنيا تواضعا لا شحا. ووقع في كتاب فقه الوراثة للثعالبي أن حلوى النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها هي المجيع بالجيم وزن عظيم، وهو ثمر يعجن بلبن، وسيأتي في باب الجمع بين لونين. ذكر من روى حديث أنه كان يحب الزبدة والتمر، وفي رد على من زعم أن المراد بالحلوى أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب كل يوم من قدح عسل يمزج بالماء، وأما الحلوى المصنوعة فما كان يعرفها. وقيل المراد بالحلوى الفالوذج المعقودة على النار، والله أعلم.
شوف يا أخي قال ابن منير مناسبة حديث
58.
نعم آخر قال ابن منير مناسبة حديث
أبي قال ابن منير مناسبة حديث أبي هريرة الترجمة أن الحلوى تطلق على شيء الحلو، ولما كانت العكة يكون فيها غالبا عسل، وربما جاء مصرحا به في بعض طرقه ناسب التبويب. قلت إذا كان ورد في بعض طرقه العسل طابق الترجمة لأنها مشتملة على ذكر الحلوى والعسل معا، فيؤخذ من الحديث أحد ركني الترجمة، ولو يشترط أن يشتمل كل حديث من الباب على جميع ما تضمنته الترجمة، بل يكفي التوزيع وإطلاق الحلوى على كل شيء حلو خلاف العرف، وقد جزم الخطاب بخلافه كما تقدم فهو المعتمد. قوله فنشتفها
رواية نشتفها رواية نشتفها نعم،
قيده عياض بالشين المعجمة والفاء، ورجح المتين أنه بالقاف لأن معنى الذي بالفاء أن يشرب ما في الإناء كما تقدم، والمراد هنا أنهم لعقوا ما في العكة بعد أن قطعوها ليتمكنوا من ذلك.
نعم.
باب الدباء. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولا له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله.
نعم. هذا الحديث سبق مرات ثم ذكر الله الترجمة. أبو الدبة، الدبة هو قرع، يسمى قرع بجميع أنواعه. ذكر في حديث أنس في قصة الخياط أن مولى له خياطا جاء فيه أنه يسمى عتيق، وفي مسلم في صحيح مسلم أنه مولى له فارسيا، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى له خياطا فأتى بدبة فجعل يأكله فلم يزل يحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. في أن أنس يحب الدبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل. في اللفظ الآخر أنه جعل النبي يتتبع الدبة كما سبق من حافتي جوانب القصرة. قال فأنا استجعلت أخذه ووضعه أمامه ولا أطعمه، يعني إثارة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه دعا عائشة معه فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لأسباب، أما يكون المحل غير مناسب أو لأن زوجها لا يصلح أن تقابلها. قبلت عائشة لما عرفت عنها سابقا فإنه دعا عائشة فقال لا. ويشهد من حيث ذكر الدباء وأن الدباء من أنواع الأطعمة التي أباحها الله وهو من مما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ حديث الترمذي أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذا الدباء فقلت ما هذا؟ قال قرع، وهو الدباء يكثر به طعامنا، فهو نوع من الطعام الذي أباحه الله. نعم.
يعني هذا المولى دعا عائشة؟
نعم، فدعا عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة: باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال بل أذنت له. قال محمد بن يوسف سمعت محمد بن إسماعيل يقول إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يتناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد الترجمة في تكلف الطعام لإخوانه، باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. أخذ المصنف التكلف من كون الدعوة محددة، حيث قال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فالدعوة محددة خمسة، خمسة أشخاص. ولهذا أخذ المؤلف هذه الترجمة من كونها محددة، باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه، لأنه قال اصنع لي طعاما خامس خمسة. ولذلك لما تبعهم هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته، لأنه محددة خمسة. ولو كانت الدعوة غير محددة لما كان هناك حاجة إلى الاستئذان، ولكن الحالة التي هم عليها عليها الصحابة من كلة ذات اليد الحاجة دعت إلى تحديد الدعوة. ومن تأمل النصوص وجد فيها عدم التكلف، ولأن التكلف لا ينبغي، يعني ما ينبغي الإنسان يتكلف، ولأن التكلف أيضا يدعو إلى يفضي إلى عدم الزيارة. والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولما زار النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مالك من مكان بعيد ما تكلف له ولا ذبح له ذبائح، وإنما صنع له خزيرة عصيدة، هي عصيدة يكون فيها قطع شحم أو قطع لحم صغيرة وقد لا يكون فيها شيء، عصيدة. النبي أشرف الخلق وأفضل ضيف، ومع ذلك ما تكلف عثمان، عمل له عصيدة. قد كانت العصائد معروفة في إلى عهد قريب. وهذا الحديث أحد ابن مسعود قال كان من الأنصار رجل يقال أبو شعيب وكان له غلام لحام، يعني يبيع اللحم، لحام يبيع اللحم. قد تقدم في البيوع بلف قصاب، كان قصاب، فقال يعني الأنصاري لهذا لغلامه اصنع لي طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة خمسة، فتبعه رجل فاستعلى له النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن يوسف سمته محمد بن إسماعيل. محمد بن يوسف هذا هو الفريابي كما ذكر الحافظ. ومحمد بن إسماعيل هو البخاري. ومحمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري. فيكون شيخ البخاري روى عن تلميذه. عن تلميذه البخاري. عليه يكون تلميذ البخاري. وقيل إنه هو الفربري. قيل إن هذا محمد بن يوسف قيل الفريابي فيكون شيخ البخاري. وقيل الفربري فيكون تلميذ البخاري. محمد يوسف الفريابي هذا الشيخ البخاري كما ذكر الحافظ فيكون الشيخ روى عن تلميذه. أو الفربري عليه يكون تلميذ البخاري روى عنه. وهذه المقالة التي نقلها محمد بن سعيد البخاري يقول إذا كان القول على المائدة ليس له من يتناول من مائدة إلى مائدة أخرى. ليس له من يتناول. هذه المقالة أخذها البخاري من عبد الله المبارك كما سيأتي الترجمة بعد هذا. قال البخاري قال عبد الله المبارك إذا كان القول على المائدة ليس له من يتناول من مائدة إلى مائدة أخرى، لأن هذه المائدة مختصة بأهلها، فلا أخذ من مائدة ووضع على مائدة، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعو يعطيه يناول بعضهم بعضا، لأن يعني بعضهم قد يستحي بعضهم، وقد يكون بعضهم كثير البصر، وقد يكون فيناول لا بأس أن يناوله أو يقطع له بعض اللحم. نعم نعم قد يكون لا بأس. وهذا إذا كان يعني وهذا مثل هذا إذا كان الطعام يعني قليل، أما إذا كان الطعام كثير واللحم كثير فالأمر الله أعلم أن الأمر في هذا واسع. والمشروع الإنسان عدم التكلف، المشروع الإنسان عدم التكلف، لكن إذا كان الشيء قليل قلة ذات اليد الشيء محدد فهذا هو الذي يحمل الإنسان على التكلف، بأن تكون الولية محددة لعدد محدد. ذكر المؤلف رحمه الله من الفوائد من وصل الصفحة 60.
وفي إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم وأكلهم طعام ذي الحرفة غير رفيعة كالجزار، وأن تعاطي مثل تلك الحرفة لا يضع قدر من يتوقع فيها ما يكره، ولا تسقط مجرد تعاطيها شهادته.
نعم، الجزارة والحدادة والخرازة والخياطة ليس فيها عيب، السلعات ليس فيها عيب، ما عدا الحجامة، الحجامة نهاية الرديئة، ولهذا قال النبي كسب الحجام خبيثان رديء، وإلا فالحرف كلها شريفة، والأنبياء كان لهم حرف، كان داود عليه السلام حدادا، وكان نوح نجارا، داود يصنع الدروع، وكذلك أيضا كان السلف والعلماء لهم حرف، الصباغ والدهان. نعم، الآن وجد الآن حرف جديدة، الكهرباء وصناعة الكهرباء والسباكة والبلاط التبريد والتلييس، كل هذه مهن، والبناء أن نعم وأن تعاطي
مثل تلك الحرفة لا يضع قدر من يتوقف فيها ما يكره، ولا تسقط من جرد تعاطيها شهادته، وأن من صنع طعاما جماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر، ولا ينقص من قدرهم مستندا إلى أن طعام واحد يكفي الاثنين. وفي أن من دعا القوم من متصفين بصفة ثم طرى عليهم من لم يكن معهم حينئذ أنه لا يدخل في عموم الدعوة، وإن قال قوم إنه لا يدخل في الهدية كما تقدم أن جلساء المرء شركاؤه فيما يهدى إليه، وأن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه، فإن دخل بغير إذنه كان له إخراج، وأن من قصد التطفيل لم يمنع ابتداء لأن الرجل تبع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرده الاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له. وينبغي يكون هذا الحديث أصلا في جواز التطفيل لكن يقيد بما احتاج إليه. وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءا فيه عدة فوائد، منها أن الطفيلي منسوب إلى رجل كان يقال له طفيل من بني عبد الله بن غطفان، كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة فسمي طفيل العرائس، فسمي من اتصف بعد بصفته طفيلية. وكانت العرب تسميه الوارش بشين معجمة وتقول لمن يتبع المدعو بغير دعوة ضيفا بنون زائدة. قال كرماني في هذه التسمية مناسبة اللفظ المعنى في التبعية من حيث أنه تابع للضيف والنون تابعة للكلمة، واستدل به على منع استتباع المدعو غيره إلا إذا علم من الداعي الرضا بذلك، وأن الطفيلية يأكل حراما. ولنصر بن عبد الله الجهضمي في ذلك قصة جرت له مع طفيلي، واحتج نصر بحديث ابن عمر رفعه من دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، هو حديث ضعيف أخرجه أبو داود، واحتج عليه الطفيلي بأشياء يؤخذ منها تقييد المنع بمن لا يحتاج إلى ذلك ممن يتطفل، وبمن يتكره صاحب الطعام دخل إليه إما لقلة الشيء أو استثقال الداخل. وهو يوافق قول الشافعية لا يجوز التطفيل إلا لمن كان بينه وبين صاحب الدار انبساط، وفيها أن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه. وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس أن فارسيا كان طيب المرض صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم دعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه لعائشة، قال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة وإنما صنع الفارسي طعاما بقدر ما يكفي الواحد، وخشي إن أذن لعائشة أن لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا سبق هذا قصة المولى الخياط الذي أتى بدبة لأن دعا عائشة فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون المحل غير مناسب أو لأن زوجها لا تصلح لمقابلتها. نعم، إن أذن له ما في إشكال، لكن إن لم يأذن له دخل بدون إذن، وكان الحديث ضعيف، دخل بغير دواه، دخل سارقا وخرج مغيرا، ها هي صحيح، لكن محتمل يكون رضي، محتمل ما يكون رضي، ثم يكون تركها يعني حياء.
قال فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة وإنما صنع الفارسي وطعام بقدر ما يكفي الواحد، خشي إن أذن لعائشة لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند الدعوة بخلاف الرجل، وأيضا فالمستحب للداعي أن يدعو خواص مدعو معه كما فعل اللحام بخلاف الفارسي، ولذلك امتنع من الإجابة إلا يدعوها، أو علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه، أو أحب أن تأكل معه منه لأنه كان موصوفا بالجودة ولم يعلم مثله في قصة اللحام.
تخريج حافظ، نعم، يقارب بينه وبين قصة أبي طلحة، أبي طلحة اللي دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا هلك لأن حصلت البركة، بركة من الله، وهذا دعوه محددة. نعم، بعد.
باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبله على عمله. حدثني عبد الله بن منير سمع النضر قال أخبرنا ابن عون قال أخبرني تمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فآتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، قال فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه، قال فأقبل الغلام على عمله، قال أنس لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع.
نعم، هذا الحديث حديث الخياط أتى به المؤلف رحمه الله في مواضع متعددة، أتى به في الأول في من تتبع حوالي قصعة إذا لم يكره من ذلك صاحبه، وأتى به في باب الدباء، وأتى به أيضا هنا باب من أضاف رجلا، وسيأتي به في مواضع في استنباط الأحكام، وحيث واحد كره عند التراجع هناك أتى به الدباء لأنه قدم له طعام فيه دبة، قدم هناك الحديث الأول في كون النبي يتتبع الدبة، وهنا أتى لكونه الداعي يقبل على عمله. باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبله على عمله، يعني سواء جلس مع الضيف أو جلس في مكان آخر. ذكر حديث الغلام، سبق أن هذا الغلام أنه مولى له يقال له عتيق، فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دبة، والدبة هو قرع، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة. سبق في الباب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن سلمة يا غلام صم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وهذا تتبع الدبع محمول على أنه لا بأس بكونه يأكل من الجوانب الأخرى إذا كان معه خادمه أو ابنه أو من لا يكره، أو إذا كان الطعام فيه ألوان متعددة فله أن يأكل من هذا ومن هذا، وأن قوله كل بيمينك محمول على أنه إذا كان طعام واحد. وهنا قال أتى بقصعة فيها طعام عليه دبا قرأ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبا، قال أنا فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه أمامه في اللفظ الآخر ولا أطعمه، قال فأقبل الغلام على عمله، الغلام الذي دعا خياط أقبل على عمله ولم يأكل معه، لأنه لا حرج على الداعي في عدم الأكل مع الضيف والإقبال على عمله بعد تقديم الطعام للضيف، وإن أكل فهو أولى لأنه أبسط لوجه الضيف وأذهب تحت شامه، فالأولى كونه يأكل، وإن لم يأكل فلا حرج كما فعل الغلام، قدم الطعام وأقبل على عمله. قال أنس فلم أزل أحب الدباء يعني القرع بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. نعم، باب من أضاف رجلا.
قوله باب من أضاف رجلا وأقبله على عمله، أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يتحتم على الداعي أن يأكل مع المدعو، وأورد في حديث أنس في قصة الخياط، قد قدم شرح مستوفى وقد تعقبه الإسماعيلي بأن قوله وأقبل على عمله ليس فيه فائدة، قال وإنما أراد البخاري إراده مع رواية النضر بن شبين عن ابن عون قجبل لترجمته فائدة، ولا مانع من إراد الفائدتين السندية والمثنية ومع اعتراف إسماعيل بغرابة الحديث من حديث النظر فإنما أخرجه من رواية أزهر عن ابن عون فكأنه لم يقع له من حديث النظر. وقال ابن بطال: لا أعلم في الشراط أكل الداعي مع ضيف إلا أنه أبسط لوجهه وأذهب لاحتشامه، فمن فعل فهو أبلغ في قرى الضيف ومن ترك فجائز. قد تقدم في قصة أضياف أبي بكر أن امتنعوا أن يأكلوا حتى يأكل معهم وأنه أنكر ذلك.
نعم قال لا أكل حتى تأكل، فلا حرج كل المضيف يأكل مع ضيفه هذا أولى، وإلا يأكل فلا حرج. نعم.
باب المرض. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ.
وهذا الحديث هذا الخياط تابه المرة الرابعة، المرة الرابعة يأتي به ترجمة. المرة الأولى تتبع المدعو حوالي القصر، والثانية في الدباء، وفي الثالثة في من أضافه إليه رجل، وهذه الرابعة في المرق. يقول قدم طعاما في مرق ومرق فيه دباء، يبين أنه لا حرج، المرق من أنواع الطعام المباح، قصد الأطعمة الحل الإباحة. وهذا الخياط سبق أنه مولى له واسمه عتيق. وفي هذا الحديث بيان الطعام، وأنه خبز شعير ومرق فيه دبة وقديد، طعام مكون من خبز شعير ومرق فيه دبة قرع وقديد، والقديد هو الطعام المجفف. وفي أن حرفة الخياطة وغيرها من الحرف لا كراهة فيها، خياط حداد نجار سباك، ولا تنقص من قدر صاحبها ولا تمنع من إجابة الدعوة. وفي فضل أنس في ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لمحبته لما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلم أزل حب الدباء من يومئذ. نعم.
ذكرت أنه في أنه لا بأس بتنويع الطعام.
نعم يكون الطعام منوع لا بأس، خبز شعير ومرق ودباء وقديد. نعم كما هو معلوم له، وفي فاكهة وفي لحم في حلا مثلا. نعم.
باب القديد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك وأنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس عن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد، فرأيته يتتبع الدباء يأكلها.
نعم هذا المرة الخامسة يأتي بها الآن في حديث الخياط، أتى بمرقة فيها دباء وقديد، والقديد هو اللحم المجفف، اللحم يبس ويشرح ويملح حتى لا يخيس، ثم يأكل منه مدة. وكان الناس قبل أن توجد الثلاجات هكذا يبسون اللحم ويشرحونه ويملحونه ويجلس مدة يأكل منه، يجلس منه إلى 15 يوم إلى شهر، يغسلونه بالماء يكون فيه طعم ملح ويبقى لحم جف سمى قديد. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لما ارتاع من هيبته إنما أن ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، القديد لحم مجفف، كان الناس هكذا اللحم ما كان عندهم ثلاجات، اللحم لحم الأضاحي وغيرها يشرحونه وملحونه ويبقى مده، لأنه لو جعل فيه ملح يخيس. وكان الناس في مكة يشرحون اللحم في أيام 11 و 13 سميت أيام التشريق، يشرقونها على جبال الشمس. والشاهد من حديث قوله أتى المرأة فيها دبة وقديد فرأيت يتتبع الدبة، فيها أنه لا بأس بأكل القديد ولا مانع منه ولو كان مجفف، وهي أن الطعام أيضا منوع لا بأس بتنوع الطعام. نعم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله إلا في عام جاء الناس أراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3.
قل عائشة ما فعله لم يعد إلى المنع من ادخار لحوم الأضاحي فوق 3. النبي صلى الله عليه وسلم لما دف الدافة المدينة فقراء نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 أيام حتى يطعموا الفقراء، ترى هذه الدافة في دفة المدينة. قالت عائشة ما فعله إلا في عام واحد، يعني المنع من ادخار لحوم الأضاحي. جاء الناس أراد أن يطعم الغني الفقير، ثم بعد ذلك لما زالت العلة صاروا الناس يدخرون ولهذا قالت إن كنا لنرفع الكراع بعد 15 كراع ذراع ذراع الشاة يرفع يأكله بعد 15 يوم دخلوه أكثر من 3 أيام هذا الدخان والكراع هو الذراع من اللحم يرفع ويؤكل بعد 15 ليلة وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأذوم 3 فيه التقييد بين خبز البر والمأذوم 3 وفي الروايات الأخرى تباعا وتكون القيود 4 خبز البر يعني غير خبز الشاي خبز البر المأذوم يعني ما في إداء ويكون 3 وتباعا ويزد قيد الخامس من حيث الأخرى هو النقي وصل للبر ما شبع آل محمد من خبز البر النقي النقي اللين خالص من غيره ما شبع آل محمد خبز البر النقي المأذوم 3 تباعا عليه الصلاة والسلام لكن هذا يشبع اليوم واليومين لكن ما يشبع 3 أيام متوالية بهذه الأوصاف خبز بر نقي ومأذوم في إدام وثلاثة 3 أيام تباعا متوالية عليه الصلاة والسلام ولكن حالتنا الآن كما تعلمون الآن لأن الناس يشكون من التخمة وفي عصر النبوة كان الناس يشكون من الجوع يسقط أبو هريرة من الجوع مرات والنبي يضع الحجر على بطنه من شدة الجوع الحجر فوق الحجر فينصت السر وما ذاك لهوانه عنه ولكن الله زوى عنه الدنيا لتكثر حسناتها ورضي الله أجورهم ثم بعد ذلك فتح الفتوح فتح الله عليه قال عائشة ما شبعنا من التمر حتى فتحت خير نعم
باب من ناول وقدم إلى صاحبه على المائدة شيئا قال وقال ابن مبارك لا بأس يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى
هذا اللي نقله هناك في الترجمة السابقة البخاري قال محمد بن إسماعيل هنا قال وقال ابن مبارك فهو محمد بن إسماعيل البخاري عن ابن مبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا يعني من المائدة الصحة الواحد يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى لأن كل مائدة مختصة بأهلها لكن يناول بعضهم بعضا يناول مثلا قطعة اللحم قطعة كذا قطعة فاكهة ولا سيما من يستحي أو كان صغيرا أو ضعيفا أو كثيف البصر يناول قطعة شيئا من اللحم أو يناول شيئا نعم
قال الأولى ذكرت منها زائدة
نعم
قال الأولى ذكرت منها زائدة
نعم
قال وقال المبارك
وقال المبارك نعم البخاري قال
في الشرح هكذا قال المبارك
نعم. قال المبارك نعم
وقال ابن مبارك لا بأس يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه الفائدة من هذه المائدة إلى مائدة أخرى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه
قال ابن مبارك قال ابن مبارك نعم
وقال ابن مبارك لا بأس يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعة قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ وقال ثمامة عن أنس فجعلت أجمع الدباء بين يديه
نعم هذه المرة الثالثة بعيد المؤلف هذا الحديث تراجم 6 تراجم لاستنباط الأحكام قال يقول قال أنس بن مالك إن خياطا هو مولاه عتيقه سبق دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام الصنعة قال فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دبة وقديد يعني أنواع خبز من شعير ومرق في دبة قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة من حول القصعة فلم أزل أحب الدبة يومئذ وقال ثم مع أنس فجعلت أجمع الدبة بين يديه هذا هو الشاهد الترجمة فإن جمع الدبة بين يديه مناولة من صاحبه إلى صاحبه شيئا على المائدة باب من ناول أو قدم إلى صاحبه شيئا فأنس جعل يجمع الدبة ويضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه هذا من المناولة لا بأس أن يناول ويقدم إلى صاحبه المائدة شيئا نعم يقول بين يديه يعني أمامه وفي الرواية الأخرى أنه قال جعلت أجمعه فأدنيه منه، ولا فرق بين أن يناولها أو يضم إليه في نفس الإناء. شوف كأتان قال ابن بطال في الصفحة اللي بعدها،
قال ابن بطال إنما جاز يناول بعضهم بعضا في مائدة واحدة، لأن ذلك الطعام قدم لهم بأعيانهم فلهم أن يأكلوه كله وهم فيه شركاء. وقد تقدم الأمر بها في كل واحد مما يليه، فمن ناول صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه مع ما له فيه معه من المشاركة، وهذا بخلاف من كان على مائدة أخرى. وإن كان المناول حق فيما بين يديه، لكن لا حق للآخر في تناوله منه إذ لا شركة له فيه. وقد أشار إسماعيلي إلى أن قصة الخياط لا حجة فيها لجواز مناولة، لأنه طعام اتخذ للنبي صلى الله عليه وسلم قصد به، والذي جمع له الدباء بين يديه قادمه يعني، فلا حجة في ذلك لجواز مناولة الضيفان بعضهم بعضا مطلقا. باب قصة الرطب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبي عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء.
نعم، باب القثاء بالرطب، يعني جواز أكل الرطب بالقثاء، جواز أكل الرطب بالقثاء. وقثاء كما هو معلوم هو ما يسمى الخيار، وما أشبهه يؤكل مع الرطب، رطب حار وقثة بارد. ففي جواز أكل الرطب بالقثة، وفي جواز جمع بين اللونين، يعني باب القثة بالرطب يعني أكلهما معا. وسيأتي أيضا المؤلف ترجم له باب الجمع بين اللونين. والقثة هما يسمى بالخيار، بعضهم يسمي الأخضر والأبيض السابع يسمى بعضهم فروش، هو قثة أو كلاهما معا، فلا بأس بأكلهما معا. وإذا كلاهما معا قد يشبع سريعا، لأكل قثة بالرطب يحس بالشبع يعني سريعا. ومقصود المؤلف من الترجمة جواز أكل لونين معا، يكون معا، فلا حرج بأكل لونين معا، يضع لون مع لون أو طعام مع طعام ويأكلهما معا، صب هذا على هذا أو أخذ هذا مع هذا فلا حرج. لونين من الطعام، أرز مع غيره، تمر مع قثة مثلا، خبز مع مرق مثلا، مع شيء آخر من الطعام لا حرج. نعم كذلك المحشي من هذا الباب. لكن الحديث فيه أنه يأكل الرطب بالقثة، والترجمة بالعكس، القثة بالرطب. تستعرض الشارع قوله رأيت النبي يأكل الرطب بالقثة.
قال كلماني في الحديث أكل الرطب بالقثة، وترجم بالعكس، وأجاب بأن
بالعكس القثة بالرطب، والحديث الرطب بالقثة. فهل هناك فرق أو ليس هناك فرق؟ نعم.
وأجاب بأن الباء للمصاحبة أو للمناصقة، وكل منهما مصاحب للآخر أو مناصق. قلت وقد وقع الترجمة في رواية النسفي على وفق الحديث، وهو عند مسلم عن يحيى بن يحيى وعبد الله بن عون جميعا عن إبراهيم بن سعد بسند البخاري فيه بلفظ يأكل قثاء الرطب كلفظ الترجمة. وكذلك أخرجه الترمذي، وسيأتي كلام على الحديث في باب الجمع بين اللونين.
يعني لا حرج، يعني القثة بالرطب ورطب بالقثة، يعني كل أحدهما مصاحب للآخر. نعم.
باب. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس جريري عن أبي عثمان قال تضيفت أبا هريرة سبعة، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليلة ثلاثة، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، وسمعته يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا، فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا، فأصابني منه خمس أربع تمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة من أشدهن لضرسي.
سبق أنها الحديث أنها أشد للمصاغي، لأن الحشفة صارت هي للتعجب، قال وكانت أعجبهن إلي، كانت تشد مصاغي. هنا قال أشدهن لأنها تبقى تمرات يأكلها تبقى، والحشفة تبقى يمصها كما تمص الحلاوة ويشرب عليه الماء، تبقى مدة، ولذلك كانت تعجبه من قلة ما أصابهم من الجهد وقلة ذات اليد. هذا الباب لم يكن له ترجمة، وإذا لم يكن له ترجمة يكون كالفصل من الباب السابق، ولو صلة للتمر التمر في الترجمة السابقة قثة بالرطب، والرطب هو التمر الجديد والتمر أعان، وهذا فيه أحدهما في التمر. يقول أبي عثمان وهو أبو عثمان النهدي ضيفت أبا هريرة، يعني كنت ضيفا عنده، أي نزلت به ضيفا سبع ليال. أبو عثمان النهدي نزل ضيفا على أبي هريرة سبع ليال في فضل أبي هريرة. قال أبو عثمان فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، صلي هذا ثم يقضي هذا، في فضل أبي هريرة وامرأته وخادمه، حيث كانوا يعتقبون الليل ويقسمونه أثلاثا، كل يصلي ثلث، مثلا ينام اثنان ويصلي أحدهما الثلث الأول، فإذا انتهى أيقظ أحدهما ونام الثلث، فقام الثلث الثاني، فإذا انتهى الثلث الثاني أيقظ الثالث ونام. وذلك أنهم ليس عندهم مثل ما عندنا الآن المغريات والملهيات والأشياء التي تضيع الأوقات الساعات الطويلة، ولا سيما ما فتح الناس من الشرور من قنوات فضائية والمناظر والصور، كان الناس في عافية من هذه الأمور، كانوا إذا أقبل الليل نعم أقبل الليل، كان النبي إذا صلى العشاء أو إلى فراشه، وكانوا في العهد قريب قبل أن تجد الكهرباء كانوا ما يكون عندهم أشخاص، الليل الجميع ينامون، وكان العشاء بعد العصر، وإذا تأخر بعد المغرب ثم ينامون بعد العشاء ويستيقظون في آخر الليل، في آخر الليل ما تجد أحد إلا مستيقظ كبارهم وصغارهم. لكن الآن صار الناس الآن يشكون عدم صلاة الفجر من كثير من الناس بسبب السهر الكثير وضعف الإيمان والمعاصي التي لها تأثير، نسأل الله السلامة والعافية من ذلة الفتن. قال أبو هريرة قال وسمعته يقول يا أبو عثمان النهدي سمعت يا أبو هريرة يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابي تمرا فأصاب لي سبع تمرات إحداهن حشفة، الحديث الثاني أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين تمرا فأصاب منه خمس أربع تمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة في أشدهن لغرسي، قال الحديث فيه خمس تمرات ويخالف الحديث الأخرى السابقة وأنها سبع مرات تمرات، يحتمل أنها قصة أخرى ويحتمل أنها وهم من بعض الرواة. وهذا الباب كالفصل من الباب السابق، ومطابقته من جهة التمر. شوف قوله باب
كذا، وفي رواية الجميع بغير ترجمة، وسقط عند الإسماعيلي فاعترض بأنه ليس فيه الرطب والقثاء ذكر، والذي أظنه أنه أراد أن يترجم به للتمر وحده أو لنوع منه، وذكر في حديث أبي هريرة قاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشبة، ومن رواية عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عنه، وقد تقدم قبل بثمانية أبواب، ثم ساقه من رواية عاصم نحول عن أبي عثمان بلفظ فأصابني خمس تمرات أربع تمرات محشفة، قال ابن تين إما أن تكون إحدى روايتين وهما أو يكون ذلك وقع مرتين، قلت الثاني بعيد لاتحاد المخرج، وأجاب الكرماني بأن لا منافاة إلى التخصيص بالعدد لا ينفي الزائد وفي نظر، وإلا ما كان ذكره فائدة، والأولى أن يقال إن القسمة أول انتفقت خمسا خمسا ثم فضلت فضلة وقسمة اثنتين اثنتين، فذكر أحد الراويين مبتدأ الأمر والآخر منتهى.
شوف الآخر قوله حشفة قبل الآخر ستة أسطر أو سبعة،
قوله محشفة بمهملة ثم معجمة فتوحتين ثم فاء أي رديئة، والحشف رديء التمر، وذلك أن تيبس الرطبة في النخل في النخلة قبل أن ينتهي طيبها.
نعم هذه الحشفة معروفة اليابس من التمر هو رديء.
وقيل لها حشف ليبسيها، وقيل مراده صلبة، قال عياضها فعلى هذا فهو بسكون الشين، قلت بل الثالث في روايات بالتحريك، ولا منافاة بين كونها رديئة وصلبة. تنبيه أخرج إسماعيلي وطريق عاصم من حديث أبي يعلى عن محمد بكار عن إسماعيل بن زكريا من سند البخاري فيه، وزاد في آخره، وقال أبو هريرة إن أبخل الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، وهذا موقوف صحيح عن أبي هريرة، وكان البخاري حذفه لكونه موقوفا ولعدم تعلق بالباب.
سم نعم سبق في باب وملك العالخوان والسكر رجه، سبق هذا والخوان هو أن يوضع الطعام على شيء مرتفع وما يسمى بالصينية الآن عندنا شيء مرتفع، قال بعضهم أنها تحت كرسي من النحاس.
قال جاء في بعض الحديث
أنه إذا أكل على خوان يحتاج إلى مراجعة السند، وسبق الترجمة وليأكل قال لسنا نأكل على خوان ولا على سكرجة. لو ثبت كان المثبت مقدم على النافي، نحتاج إلى ثبوت هذا.
وأنا ما أذكر أن
طيب يراجع السند صحيح السند يراجع السند ما عندك الحديث ما في سند مثل عندك الحديث هذا طيب اقرأ الحديث.
قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني يونس قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا يزيد بن الأصم قال دعانا رجل فأتي بخيوان عليه 13 ضربة قال وذلك عشاء فآكل وسائل. فلما أصبحنا غدونا على ابن عباس فسألته فأكثر في ذلك الجلساء حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل ولا أحرم. قال فقال ابن عباس مثل ما قلت إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلا ومحرما. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن وليد وامرأة فأتي بخيوال عليه خبز ولحم وبط. قال فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول قالت له ميمونة إنه يا رسول الله لحم بط فكف يده وقال إنه لحم لا أكله ولكن كله. قال فأكل الفضل بن عباس وخالد بن وليد والمرأة. قال وقلت قال وقالت ميمونة لا أكل من طعام لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا مر الحديث لكن ليس فيه النار على إخوان. هذا صحيح الصحيحين الحديث أنه قدم يزيد بن الأصم وأن أم حفيد خالت يزيد بن الأصم وخالت خالد بن الوليد وخالت بن عباس أتت من نجد واتت بأضب وسم وعقد فأكل من السم والعقد ولم يأكل من الأضب. ولما قال في بعضها أن خالد قال حرام هو قال لا ولكنهم لا يكون بأرضي قومي فأدي معاف. قال خالد فجرته فأكته والنبي يرضى. وليس في الخوان هذه الزيادة الخوان يعني إذا ثبتت يعني يحتاج الناس مرة في الحديث أنه لم يأكل على الخوان. ولكن هذا هنا ما في أنه أكل في النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل لأن سمع من أكل الضب فيه ضب ولا بيأكل.
قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبيدة قال حدثني واقد أبو عبد الله الخيار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهديني برسول الله صلى الله عليه وسلم سم وأقد وضب فأكل السم والأقد ثم قال للضب إن هذا الشيء ما أكلته قط فمن شاء ليأكله فليأكله. قال فأكل على خوانه
فأكل على خوانه كان أحسب أنه سهل سمى السفرة خوان ولا الخوان هو ما كان مرتفعا كالصينية. على كل حال هذه زيادة ليست في الصحيحين احتمل قد تكون شاذة والشاذ يكون ضعيف من الزيادة إلا عند المحدث متأخر أنها زيادة أنها ثقة مقبولة. لكن ما في الصحيح مقدم إذا خالف ما في الصحيح ما في الصحيح مقدم
من ابن حجر كيف ما ذكر يعني
نعم
ابن حجر
يمكن ذكر أنه ما تتبع على الشرح يحتاج إلى مراجعة الشرح يحتمل أن ذكره الحافظ في الغالب يستقصي رحمه الله قد يكون ذكره يحتاج إلى مراجعة الشرح راجعه لعله تراجع إن شاء الله يمكن ينص عليها. قد تكون هذه الصحيحين نفى الآن الحديث فيه نفي عندك الباب باب الأكل على الخوان صفحات كم عندك؟ أنس نفى قال معاناه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكل على خوان قط قيل لقتاله فعلى ما يكون قال على السفر. نعم هذا حسب هذا هو المثل المقدم على النافي لكن وهذا هو المحتمل أن تكون هنا شاذة الزيادة تكون شاذة لأن ما في الصحيحين مقدم. ها نعم يحتاج حد النظر جمع بينه النظر. نعم بعد ثبوت السند لكن الأقرب أن ظاهر السند الصحة. لكن الشيباني في يزيد الأصاب معروف. وينظر كلام الحافظ في الشرح، الحافظ يمكن يذكر، لا بد يذكر، بالغالب أنه لا ما يفوت مثلا
الحافظ. في آخر الشرح على الأثر هذا قال وقوله على مائدته إجابة اعتراض، قال أي شيء الذي يوضع على الأرض صيانة للطعام كالمنديل والطبق وغير ذلك، ولا يعارض هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على كوار، لأن الكيوان أخص من المائدة ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام، وهذا أولى من جواب بعض الشراح بأن أنس إنما نفى علمه قال ولا يعارضه قول من علم.
يعني بعض الشراح قال هذا نفى وهذا مثبت على حسب علمه، يقول الأولى إن هذا خص من المائدة. ها يا سيد أي حديث ابن عباس؟ ها هو أي حديث ابن عباس؟ ها قال سيأتي قريبا يعني المائدة تكون أعم، المائدة قد تكون خوان وقد يكون خوان، وهذا خص ولا في الأخص يسد في الأعم، وعرفها لا مصلحة في هذا. نعم سم.
باب الرطب والتمر. وقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال